والآن مع مادة السيرة شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 92 و700.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول فضل الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذه المنظومة وهي الأرجوزة المائية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول.
نعم، علقنا على البيت الأول: الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. قال: وبعد هك سيرة الرسول. وبعد، وبعد هذه كلمة يؤتى بها دائما في لغة العرب للفصل بين المقدمة والموضوع. بعد المقدمة تقول وبعد، ويختصار لي أما بعد، فانتقالك من المقدمة إلى الموضوع يكون بماذا؟ بهذه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها، قد وردت في السنة كما في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. أما بعد، في حديث ابن عباس في الصحيحين. يبقى إذن وبعد، أما بعد، فهذه يؤتى بها للفصل بين إيه؟ بين المقدمة وبين الموضوع. وأصل هذه الكلمة أما بعد، كما قال ذلك العلماء أهل العلم. وبعد هاك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه خذها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديك، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرة الرسول المراد بها أحواله صلى الله عليه وسلم، كما سبق في بيان معنى السيرة، فيتضمن حياته صلى الله عليه وسلم وأحواله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تستطيع تدخل في سيرة الرسول كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول، من هو الرسول؟ وما الفرق بينه وبين النبي؟ الرسول هو المرسل الذي أرسله الله عز وجل بشريعة إلى المخالفين من المشركين، هذا هو الرسول. وهل هناك فرق بين الرسول وبين النبي؟ هل النبي هو الرسول أو هناك فرق بين النبي والرسول؟ نقول: اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، اختلف العلم ذلك على أقوال. منهم من قال: لا فرق بين النبي والرسول، لا فرق بين النبي والرسول، وهذا قول مردود ضعيف، لأن الله عز وجل فرق في كتاب بين الرسول وبين النبي. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وذكر الله عز وجل موسى في القرآن فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فالعطف هنا يقتضي المغير. فالقول بأنه لا فرق بين نبي ورسول هذا قول ضعيف مردود. وكذلك أيضا ورد في بعض الآثار وإن كان فيها مقال: التفريق بين عدد الرسل وعدد الأنبياء. القول الثاني وهو المشهور عن كثير من أهل العلم هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، أوحي إليه بشارة من الله عز وجل، وأمر بتبليغه إلى من أرسل إليهم. وأما النبي فإنه أوحي إليه بشارة ولكنه لم يؤمر بتبليغه. هذا معنى مشهور عند كثير من العلماء الذين فرقوا بين رسول ونبي. يبقى رسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن العلماء انتقدوا هذا القول على شهرته، انتقدوا في قولهم في التفريق الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. قالوا طالما أنه أوحي إليه بشرع، طالما أنه أرسل، كيف لا يؤمر بالتبليغ؟ فإن الأمر بالبلاغ، فإن الإرسال يقتضي البلاغ. حيث إن الله قد أرسل النبي كما أرسل الرسول، وما أرسل من قبلك رسولا ولا نبيا. ولأن عدم البلاغ يقتضي الكتمان، فالرسول كيف ينزل الله إليه وحيا ثم يكتمه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأيضا جاء في حديث ابن عباس في الصحيح لما قال عرضت علي الأنبياء، النبي قال عرضت علي الأنبياء، فرأيت النبي ومعه الرجل ورجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. إذن كون النبي يأتي معه الرجل ورجلان، كون النبي يأتي معه الرهط، إذن كان يبلغ، هذا نبي وبلغ. يأتي معه الرجل للبلاغ، يأتي معه الرجلان، يأتي معه الرهط. إذن هذا هو الذي استشكله العلماء على هذا القول. هذا تلخيص لكلام العلماء في هذا. طيب، من الأقوال قال بعضهم الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي لم يوحى إليه بشرع جديد، إنما بعث بشرع من قبله، بشرع من قبله. وهذا أيضا استشكل عليه بعض أهل العلم، وإن كان أيضا مشهورا. بأن الرسول قد يأتي أيضا بشرع ممن كان قبله، ولهذا كان في بني إسرائيل من هؤلاء ما كان، كانوا على شريعة موسى اللي هي التوراة، وكانوا رسلا. القول الذي بعد ذلك هو أن الرسول أوحي إليه بشرع وكذا، لكن أمر بالبلاغ إلى قوم من المشركين مخالفين، وأما النبي فيكون كذلك إلى قوم موافقين، إلى قوم موافقين يجدد الدين، وكما كانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم، بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كالعلماء في أمتنا، يعني من جهة دعوة الموافقين، أما الرسل فيكونون إلى قوم المخالفين. على كل الفرق بين الرسول وبين النبي هو الصحيح، وإن اختلف أهل العلم في حد هذا الفرق. أما القول بأن النبي هو الرسول وأن الرسول هو النبي فهذا قول مردود، لأن القرآن غاير بينهما. وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. منظومة يعني ليست نثرا، إنما هي شعر، فالمنظومة تكون ماذا؟ من شعر منظومة. كما تقدم أن هذه المنظومة على بحر الرجز، ويكون أوزانه 6: مستفعل 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 مستفعل، موجزة الفصول مختصرة الفصول، مع أنه لم يجعلها على فصول، فصل كذا فصل كذا، لكن موضوعات المنظومة إنما هو انتقال من معنى إلى معنى، من فصل إلى فصل، وإن لم يضع كلمة فصل، لكن الموضوعات تدل على ذلك. نعم.
قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل.
الأولي.
ربيع الأول عام الفيل.
نعم، مولده أي صلى الله عليه وسلم بدأ بمولده، فإن البداء تكون بهذا الولادة. مولده صلى الله عليه وسلم في عاشر الفضيل ربيع الأول. الفضيل هذا صفة للشهر، هو ربيع، أي ذي الفضل، يعني أي ذي الفضل في عاشر الفضيل، أي العاشر من شهر ربيع الأول. عام الفيل، عام الفيل، يبقى هذا البيت فيه أنه ولد في عاشر الفضيل اللي هو ربيع الأول عام الفيل. عام الفيل اللي هو عام مجيء أبرهة من اليمن إلى الكعبة لهدمها، حتى يصرف الناس إلى كعبة بناها عند، فقسم الله عز وجل ظهره وعاقبه هو وجنده بما ذكره الله عز وجل في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وأهلكهم الله عز وجل. فأرخ الناس لولادة النبي صلى الله عليه وسلم بعام الفيل، وهذه عادة العرب أنها كانت تؤرخ بالحوادث المعروفة في الناس العظيمة، الحوادث العظيمة والوقائع الكبرى يؤرخون بها، يقول مثلا هذا العام عام الفيل، مثل ما تقول احنا ما زلنا كنا نسمع عن الأباء ماذا يقول لك سنة كورونا، كورونا أقصد كوليرا، زمان يقول لك الكوليرا، احنا الآن نؤرخ بكورونا أيضا، سنة كورونا هذه كذا، فهذا الحدث العظيم الناس تؤرخ به، لأن الناس ما كانوا يحفظون تواريخ كثيرا، فتكون بالأعوام بالحوادث، أنا ولدت عام الفيل ولدت عام كذا، هذه حوادث يعني. نعم، لكنما
المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره.
لكنما المشهور ثاني عشره، مشهور عند العلماء أنه كان في اليوم الثاني عشر، وثاني عشره يعني الثاني عشر من شهر ربيع الأول، في يوم الاثنين، وكان في يوم اثنين طلوع الفجر، يعني طلوع فجر يوم الاثنين من الثاني عشر. نعم، وهذا يوافق، ها،
ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان.
حين أبيه حان، ووافق العشرين من نيسان اللي هو شهر إبريل بالتاريخ النصراني هذا، وكان على تقديرهم في سنة 71 و500. فذكر هنا ابن أبي العز المولد من أول قوله مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، كأنه رجح هذا، مع كون القول بأن ولادته كانت في 12 هي المشهور، لكنه رجح الأول، وهذا وافق العشرين من نيسان. طيب، مسألة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه والمختلف فيه في ولادة النبي بعنوان كده، المتفق عليه والمختلف فيه في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا المتفق عليه في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم واحد في المتفق عليه، أن ولادتك كانت في عام الفيل، أن ولادتك كانت في عام الفيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، لا خلاف في ذلك، وأن ولده كان عام الفيل. وقال إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري: وهو الذي لا يشك فيه أحد من العلماء، وهو الذي لا يشك فيه أحد من العلماء. يبقى هذه النقطة الأولى، النقطة الأولى من الخلاف فيها أنه ولد عام الفيل. النقطة الثانية مما لا خلاف فيه أنه ولد في يوم الاثنين، ولادته كانت في يوم اثنين، هذا لا خلاف فيه، يدل على ذلك حديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. يبقى أنه ولد يوم اثنين هذا متفق عليه، لا سبت ولا أحد ولا جمعة، ولا ولد يوم اثنين، هذا متفق عليه لحديث أبي قتادة. خلاص، ده المتفق عليه. المختلف فيه، أنا ألخص كلام العلماء وبعض العلم، ألخص كلامه: فهذا منقول من كلام بعض العلم. المختلف فيه هو الشهر الذي ولد فيه واليوم الذي ولد فيه من هذا الشهر، يعني يوم كم، مش اسم اليوم، لا، عدد. هذا أي يوم؟ الأول، الثاني، الثالث، العاشر، ده المختلف فيه. يبقى الشهر واليوم مختلف فيه، إنما كون ولد يوم اثنين هذا متفق عليه، كون ولد عام الفيل هذا متفق عليه. طيب، وقع في ذلك أقوال ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى معظمها. القول الأول قيل، قال ابن كثير: فقيل لليلتين خلتا منه. قول الأول أنه ولد لليلتين خلتا من ربيع الأول. قال ذلك ابن عبد البر. الثاني، قول الثاني، قال ابن كثير أيضا: وقيل لثمان خلون منه، لثمان. ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه. طيب، والقول الثالث أيضا ابن كثير: وقيل لثنتي عشرة خلت منه، نص عليه ابن إسحاق وهو مروي عن جابر وابن عباس، وهو المشهور عند الجمهور، نولد في الثاني عشر ولهذا وقال في المنظومة: لكنما المشهور ثاني عشره. القول الرابع قيل في ولد في رمضان، شهر رمضان، يعني الأقوال الثلاثة التي مضت في ربيع، ليلتين خلتا لثمان لثنتي عشر. وقيل في رمضان ولد. الخامس وقيل في صفر. السادس وقيل غير ذلك. إذن الشهر وتحديد اليوم الذي ولد فيه هذا مختلف فيه، لكن المشهور في الثاني عشر، لكن ورجح أن ما ولد في العاشر، ما ولد في عاشر الفضيل. ويذكرون عن أهل الفلك باعتبار الميلاد التاريخ النصراني أن في التاسع، لأنه أخذوه من يوم اثنين، وهذا ضبطه مع هذا التاريخ النصراني في هذه السنة يخرج النتيجة التاسع، والتاسع من العاشر قريبا من الثامن، فهو يعني الأقرب أنه من الثامن إلى العاشر، والله أعلم. وهذا الاختلاف العلماء يقولون يعني هذا راجع لكون النبي، ما كان أحد يعرف أن هذه ولادة نبي، وما كان الناس يتقنون على التحديد، ولو عرف أن هذا نبي هيتقن على التحديد. فالمهم الذي يعنينا في هذا كما قلنا أنه في يوم اثنين، ولأن يتعلق بهذا التشريع وهو علة صيام الاثنين أو من ضمن علة صيام الاثنين، وأنه في عام الفيل، وأنه في عام الفيل. فالمشهور عند الجمهور في ولادته أنه في الثاني عشر، والمشهور عن الجمهور في وفاته الثاني عشر من شهر ربيع أيضا، يعني المشهور عن الجمهور ولادة وفاة الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وقبله حين أبيه حانا، حين أبيه أي أجل أبيه قبل هذا العام. وهنا مسألة أيضا، قد حان يعني قد حل، مسألة ذكرها أهل العلم أيضا، هل والده صلى الله عليه وسلم مات وهو في بطن أمه النبي أو بعد ولادته، أو بعد ولادته؟ على قولين، جزم ابن إسحاق أنه مات وهو في بطن أمه، ولعل هذا هو الأقرب، فولد النبي بلا أب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليما.
وبعد عامين، طبعا دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حليمة لترضعه، وأرضعته حولين كاملين، ثم جاءت به فطمته، فطم النبي عند الحولين، جاءت به مرضعه سليما، أي جاءت به مرضعه حليمة إلى أمه سليما معافا، قد قضت أجلها وقامت بمهمتها خير قيام. نعم. حليمة
لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت.
وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، ها هذه بدل من مرضعة، يعني مرضعه حليمة، جاءت به لماذا؟ لأمه، وعادت به أي حليمة لأهلها كما أرادت كما اختارت ورغبت، قالت هذا رأيت بركة وهذا رأيت خيرا كثيرا، دعيه لي أخذه معي لأرعاه. وحليمة هي بنت أبي ذؤيب السعدية، حليمة لأمه وعادت به إليها كما أرادت. يبقى إذن جاءت به بعد رضعته عامين، اطمأنت الأم عليه، طلبت حليمة السعدية أن تأخذه وأن تعود به لينشأ عندها، لما رأت من خير عظيم ولما أحبت. وقد كان النبي يكرم حليمة حينما كانت تأتي بعد ذلك، كان يكرمها صلى الله عليه وسلم كما جاء. وهل أسلمت أم لا فيها خلاف أيضا. طيب نقف عند فبعض شهرين انشقاق بطنه لننتقل إلى حديث آخر. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.